بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الإسناد الحقيقي والمجازي. ذكرنا أن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل أو ما بمعنى الفعل إلى ما كان ذلك الفعل له، يعني إلى شيء كان الفعل لذلك الشيء. هذا الإسناد يسمى إسنادا حقيقيا. ولكن بما أن تعريف إلى هنا إسناد الفعل إلى ما هو له، إذا اكتفينا به المقدار من التعريف، بعض المصاديق أو طرد التعريف أو عكسه ينثلم ويخترم، بما أن بعض الأحيان الشخص يكون شنو يخبر عن شيء هو يعتقد به ولكن غير مطابق للواقع، فما الفعل له في الواقع شيء، وعند هذا المتكلم الجاهل المسكين شيء آخر، فأي المطابقتين تريد؟ أي ثبوتين تريد؟ هل ثبوت الفعل لما هو له عند المتكلم، ولا ثبوت الفعل إلى ما هو له في الواقع؟ لأن المتكلم بعض الأحيان يعتقد بما هو خلاف الواقع، فأيهما تريد؟ هذا التعريف بهالمقدار بدون أن يعين أن المراد بما هو له ما هو له عند المتكلم أو ما هو له عند الواقع، بهالمقدار لا يكفي، لأنه يكون مجمل. إلا الآن ما ندري شنو تقصد بما هو له. أنا مثلا افرضوا أعتقد بأن السارق أموالي هو زيد، أقول سرق زيد أموالي، وفي الواقع السارق هو مثلا عامر، فحينما أقول سرق زيد أموالي، هل هذا إسناد إلى ما هو له أم لا؟ كونه إسنادا إلى ما هو له يتوقف على أن يكون المدار ما هو له باعتقادي. إذا قلنا المدار على اعتقاد المتكلم، نعم إسناد سرقتي إلى زيد إسناد إلى ما هو له عند المتكلم. أما إذا قلت لا، المدار في الواقع، فيكون قولي زي ضرب أو عفوا سرق زيد مالي، هذه إسناد السرقة إلى زيد، يكون إسنادا إلى غير ما هو له. فهذا المصداق بالنهاية هذا في الموارد التي يطابق الاعتقاد ولا يطابق الواقع، هذه الموارد تدخلونها في المجاز ولا في الحقيقة؟ ايش رأيكم ندخلها في المجاز ولا في الحقيقة؟
حقيقة،
المفروض في الحقيقة، لأن المراد بالمجاز هو شنو؟ أو المجاز نوع تصرف في الكلام بحيث المتكلم والمخاطب لابد أن يعلما بالتصرف، وهذا التصرف ناحية، إذا صح التعبير، ناحية جمالية في الكلام. أما إذا أنا أعتقد أن زيدا سرق مالي وأقول والله بالله حقيقة سرق مالي، هذا ما له أي ناحية جمالية، وليس الغرض من المجاز هو هذا، بحيث يشمل الإخبارات اللي بالصدفة ما طابقت الواقع، كان المتكلم يعتقد أنها مطابقة للواقع ولكنها لم تطابق الواقع. واضح أن غرضنا من البحث في باب المجاز ليس شمول المجاز لمثل هذه الإخبارات، لأن لا ناحية جمالية فيها، لا مبالغة فيها، والغرض من المجاز عادة مثلا المبالغة أو بيان شأن الشخص مثلا اللي أسندت إليه أنه كان هو السبب في هذا الفعل، وفي قولك غير المطابق للواقع المطابق لاعتقادك، لا يوجد شيء من هذه التصرفات وهذه الاعتبارات البلاغية. فالمفروض ندخل هذه الأمثلة، ما طابق الاعتقاد ولم يطابق الواقع، هذا المثال لابد أن ندخله في تعريف الحقيقة. إنزين، إني على تعريف الحقيقة إسناد الفعل إلى ما هو له نقطة. إذا اكتفينا بها المقدار للمخاطب أن يسأل. يقول إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم ولا عند المخاطب، ولا عفوا في الواقع. قد يحمل الكلام على الواقع ويقول هذا المثال الذي جئتم به هذا داخل في المجاز. فإحنا دفعا لهذا التوهم حتى لا يحمل الكلام على الواقع بل يحمله على شنو؟ على ما عند المتكلم، جئنا بالقيد عند المتكلم وقلنا شنو؟ إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم. إنزين، فجئنا بعند المتكلم لدفع توهم. لا تتوهم أن المراد ما هو له في الواقع، بحيث الموارد التي يكون الإسناد فيها إلى غير ما هو له لخلل في اعتقاد المتكلم، لخلل في اعتقاد المتكلم لأنه يعتقد بما هو خلاف الواقع. لا تتوهم أن هذه الموارد مجازية، لا، عند المتكلم ما لنا شغل بالواقع أصلا. في الواقع سرق زيد ولا سرق عامر ما يهمني. المتكلم ماذا يعتقد؟ هل يعتقد بأن السرقة وقعت من زيد أم وقعت من عامر؟ فإن أخبر بما يطابق اعتقاده كان شنو؟ كان حقيقة. إن أخبر بما يخالف اعتقاده كان شنو؟ مجازا. هذه نقطة، هذه الفائدة من القيد الأول. فالقيد الأول يدخل كم شيء؟ يدخل الموارد التي يطابق فيها الخبر اعتقاد المتكلم ولكن لا يطابق الواقع. هذه نخليها في الحقيقة، نطلعها من المجاز ونخليها في الحقيقة. واضح لهني؟ جيد. بعد ذلك زاد قيدا آخر وهو في الظاهر. ليش يبنى القيد؟ هم نفس المطلب. احنا يوم اللي نقول اسناد الفعل الى ما هو له عند المتكلم، في موارد نريد ان ندخلها في الحقيقة، نفس ما هناك بغينا ندخل الكلام الغير المطابق للواقع في الحقيقة وجئنا بقيد عند المتكلم، هنا ايضا نريد ان ندخل بعض الموارد في الحقيقة، ولكن هذا التعريف بعمومه لا يشمل هذه الموارد. شلون؟ لأنك حينما تقول إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم، في أفراد هي ليست عند المتكلم، يعني متعلق أو هذا الفعل ليس عند المتكلم متعلقا بهذا الفاعل، ولكن المتكلم أخبر عن هذا الفاعل بهذا الفعل كذبا، أخبر كذبا، هو ملتفت إلى أنه غير مطابق للواقع كلامه، وهو لا يعتقد بهذا، لا يطابق اعتقاده ولا يطابق الواقع، مع ذلك جاء بهذا الكلام. هذا دخل في المجاز ولا الحقيقة؟
حقيقة.
ليش الحقيقة؟ الكلام أنا الحين أقول لك مثلا يا فلان يا شيخ حسين زيد سرق مالك، وأنا أعلم أن عمرا قد سرق مالك، ولكن أريد أن أكذب عليك. ليش هذا حقيقة مو مجاز؟
أن هاي ظاهر حال المتكلم أنه معتقد،
ظاهر حاله خلي يكون معتقد. هو بعده
ناخذ على الظاهر، اذا كان الظاهر هو معتقد فهو حقيقه
بعد. احنا بنثبت ان ليش ناخذ بالظاهر؟ نفس الكلام اللي قلناه في المورد السابق، في المورد السابق اللي يطابق الاعتقاد ولا يطابق الواقع، قلنا شنو؟ قلنا يوم اللي الشخص يتكلم بكلام غير مطابق للواقع ولكن مطابق لاعتقاده، على نياته، على قولتنا نقول على نياته قاعد يتكلم، ولكن كلامه شنو؟ في عالم آخر غير مطابق للواقع. هذا الشخص لا يعتبر الاعتبارات المجازية، وليس في ذهنه مثلا مبالغة أو تعظيم شخص أو تحقير شخص، هذه الاعتبارات اللي تكون بالمجاز، لا يقصد شيئا من هذه الاعتبارات، بل يتكلم بشنو؟ بحسب اعتقاده بطريقة عادية، ما يريد اعتبارات وراء هذا الكلام، لأن في المجاز احنا لنا أغراض تعظيم، تحقير، ما أدري، مبالغة وما شابه ذلك. هذا الشخص اللي يتكلم بكلام يطابق اعتقاده ولكن مسكين لا يطابق الواقع، هذا الشخص ما عنده أي اعتبار من هالاعتبارات، لا مبالغة، لا تعظيم، لا تحقير، لا اهتمام، لا ما إلى ذلك، ما عنده أي اعتبار، يتكلم على الطريقة العادية كأنه قاعد يقول مثلا اليوم شريت خضرة مثلا عادي، أي ما لا يوجد في هذا الكلام أي اعتبار. كذلك الشخص الكاذب، الشخص الذي يكذب ويقول يأتي بكلام لا يطابق الواقع ولا يطابق اعتقاده، هذا الشخص أيضا لا يقصد أي مبالغة أو تعظيم أو تحقير أو ما شابه ذلك، بالعكس بل غرضه يتعلق، حتى الطرف الثاني يصدقه، غرضه يتعلق بأن يظهر كلامه على أنه لا اعتبار من اعتبارات المجاز فيه. إذا أظهر أن في كلامه مجازا والطرف الثاني ما يصدقه والغرض من الكذب ينتفي، فيكون نقض للغرض. فالكاذب تعلق غرضه بأن لا يعتبر مبالغة في كلامه ولا يعتبر ما دي تعظيما ولا تحقيرا ولا اهتماما ولا ما شابه ذلك من اعتبارات المجاز، يعني تعلق غرضه بعدم المجاز. فنريد أن ندخل هذه الموارد في الحقيقة، سواء طابق للواقع أم لم يطابق للواقع، ما يهمنا أنه مطابق للواقع أم لا، احنا نبي نشوف هل حينما أسندت مثلا حينما أسند القيامة إلى زيد أقول قام زيد، والمورد ليس من موارد المبالغة وما شابه ذلك، شنو فرقه عن مورد اللي مثلا أقول بنى الأمير المدينة والحال أن العمال بنوا، لما أسند البناء إلى الأمير؟ شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في الأول قام زيد، ماكو مجال للاعتبارات المجازية للمبالغة أو تعظيم زيد أو تحقير زيد، ماكو، أريد أن أخبر خبر مجرد عن أي اعتبار، قام زيد. أما في الثاني بنى الأمير المدينة، أريد أن أعظم شأن الأمير، أن الفعل يسند إليه ولو العمال اللي تعبوا في المسألة، ولكن هكذا فعل بناء المدينة يسند إلى صاحب المدينة، إلى أمير المدينة لتعظيمه. فها هنا في هذا المثال هناك تعظيم، هذا الاعتبار موجود بخلاف المثال الأول اللي كان مجرد عن أي اعتبار. الكاذب حينما يكذب لا يريد أن يبين للطرف المقابل أن أنا أريد أن أعظم الفاعل أو أريد أن أحقره أو أريد أن ما أدري أبالغ في هذا الفعل في هذا الإسناد، ما يبي يبين هالاعتبارات، بل يريد أن يخبر خبرا مجردا، زيد سرق مالك، يبي يقول شنو عمرو سرق مالك بلا أي اعتبار بلا أي مبالغة. جيد، فنريد أن ندخل هذا المثال في الحقيقة، والتعريف الذي جاءوا للحقيقة إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم، نقطة، إذا اكتفيت بهذا المقدار، الكذب الكلام الكاذب يدخل في الحقيقة أم يخرج منه؟
الكلام الكاذب قد يدخل في الحقيقة،
شلون يدخل؟ بهالمقدار دون ما نقول في الظاهر. يخرج، ما يدخل، لأنه ليس إسنادا إلى ما هو له لا في الواقع السرقة ليست لعمر في الواقع، ولا عند المتكلم، لأن السرقة ليست لعمر حتى عند المتكلم، لأنه يعتقد أن زيد سرق ولكن يريد أن يكذب، فلا في الواقع ولا في عند المتكلم، ما يدخل من الأول. هذا المثال يكون خارج من التعريف أصلا، فكيف ندخله؟ ندخله بقيد في الظاهر، نقول هذا الذي يظهر من كلام المتكلم، ما لنا شغل باللي بقلبه. عندما نقول عند المتكلم نقصد ما يظهر على لسانه، ما يجري على لسانه، ولا نقصد أن المدار على ما في قلبه. فالحاصل من هذين القيدين، من تمام التعريف، أن المجاز، أن الحقيقة إسناد الفعل إلى شيء يظهر المتكلم أنه له، أنه لذلك الفعل، يعني يظهر المتكلم في كلامه أن هذا الفعل لذلك الشيء. هذا اللي نبي شنو يظهر من كلامه، لأن الإسناد من شنو؟ من أوصاف الكلام، من أوصاف هذا الخبر. إحنا بنشوف هذا الخبر حقيقة أم مجاز، ما لنا شغل في الواقع شنو، ما لنا شغل في قلب المتكلم شنو. المدار على إخباره زيد قائم، هذه الجملة المركبة من زيد وقائم نريد أن نرى هل هي جملة حقيقية، الإسناد فيها حقيقة، أم الإسناد فيها مجاز. فنلحظ الجملة بغض النظر عن الواقع وبغض النظر عن قلب عما في قلب المتكلم، نلحظ الجملة بما هي جملة، بما هي جملة خبرية. هذه الجملة تكون حقيقة أم مجاز؟ نعم، نلحظ مع الجملة قرائنها، القرائن المحيطة بالجملة. ليش نلحظ القرائن؟ لأن هذه القرائن قد تبين أن المتكلم شنو يريد، الحقيقة أو المجاز. مثلا نفرضه، مثلا في مثالنا هذا، بنى الأمير المدينة، لا نلحظ الجملة بما هي جملة خبرية، بنى الأمير، لا، نلحظ القرائن. شنو القرائن؟ مثلا من القرائن أن الأمراء عادة لا يزاولون الأعمال الصعبة بنفسهم، صحيح ولا لا؟ هذه القرينة موجودة في الأذهان أم غير موجودة؟ الأمراء يزاولون الأمور الصعبة بأيديهم، لا يزاولون، هذه قرينة مرتكزة في أذهان جميع العالم. فبهذه القرينة نفهم أن هذه الجملة لم ترد على حقيقتها حينما قال بنى الأمير، لم يرد حقيقة هذه الجملة، إنما أراد ماذا؟ أراد الإسناد المجازي، فأسند فعل العمال إلى الأمير بهذه القرينة. كذلك حينما مثلا أقول رمى الله الكفار، مثلا هناك قرينة واضحة أن الله بنفسه لا يتكفل الرمي، بأن يمسك بقوس مثلا وسهم ويرمي الكفار. هذه القرينة مرتكزة في الأذهان أم لا؟ مرتكزة في الأذهان. فبهذه القرينة نحمل الكلام على المجاز، فنلحظ الجملة بغض النظر عن الواقع. هذا خلاصة الكلام عساس تخلونها في بالكم، نلحظ الجملة بغض النظر عن الواقع، بغض النظر عن عما في قلب المتكلم، ولكن نلحظ القرائن المحيطة بالجملة، الجملة مع القرائن. لا لنا شغل بالواقع ولا لنا شغل شنو؟ باعتقاد المتكلم. حاصل هذا الكلام اللي قلناه، هذا التعريف اللي أولا خلى المدار على المتكلم، بعدين حتى لا تتوهم أن المراد قلب المتكلم، بل تفهم أن المراد شنو؟ ما يجري على لسان المتكلم. يا بالقيد الثاني قال في الظاهر، يعني في لسانه. واضح؟ باقي الإخوان واضح ولا أشرح مرة ثانية؟
واضح سيدنا، ولكن يعني صعب يعني لازم تنظر إلى القرائن وتنظر إلى الجملة، تنظر يعني التشخيص قد يكون صعب في بعض المواضيع.
تشخيص عادة واضح، يعني الحين كلامنا مو في التشخيص، أهم شيء نفهم الغرض من التعريف، هذه القيود غرضها شنو، وبعدين في مقام التشخيص واحد بالتمرين والتمرس يفهم. يعني أهم شيء أن نفهم شنو يريد بهذه القيود. عند المتكلم يبي يطلع الواقع، في الظاهر يبي يطلع اعتقاد المتكلم، النتيجة من التعريف بجميع قيوده المدار على القرائن، على الكلام والقرائن المحيطة بالكلام. هذا نعم بعض الأحيان اعتقاد المتكلم يكون قرينة. متى يكون قرينة اعتقاد المتكلم؟ حينما المخاطب يعلم باعتقاد المتكلم. مثلا افرضوا مثلا أنا أقول أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع الباقل النباتات، وأنت تعلم بأني لا أعتقد للربيع أثرا في إنبات البقل، تدري عن معتقداتي، تدري أني أعتقد مثلا بأن الله هو الذي ينبت الباقل، أو مثلا ما أدري ما يحصل في التربة والماء وما شابه ذلك من انفعالات هذا اللي ينبت الباقل. ليس الأمر بيد الربيع، بيد الزمان كما يرى الدهري. الدهري يرى أن الربيع هو الذي يزاول الإنبات، هو الزمان، هذا عنصر الزمان ينبت الأشجار. وأنا قلت وأنا جئت بكلام مطابق لكلام هذا الدهري، وأنت تعلم باعتقادي أني أعتقد بأن الربيع لا ينبت، الربيع مجرد زمان، شيء موهوم أصلا، ما له أي شنو فاعلية، ما له أي تأثير في الكون، هذا الزمان بما هو زمان. فعلمك باعتقادي أن هذا إنسان مؤمن مدهري يعلم بهذه الأشياء، هذا العلم باعتقادي بنفسه قرينة لحمل الجملة على المجاز. هذا العلم بالاعتقاد بنفسه قرينة على حمل الجملة على شنو؟ على المجاز. فالاعتقاد له تأثير، ولكن كقرينة للحمل على المجاز، مو أن المدار على اعتقاد المتكلم، لا، هو قرينة. إذا علم به المخاطب كان قرينة، وبعض الأحيان قد لا يعلم به المخاطب، كإخبار الشخص الكاذب أو كإخبار الشخص اللي لا يعلم الواقع، قد المخاطب هم لا يعلم أن اعتقاده ليس هكذا بل على خلافه.
سيدنا كان في كلام قلت لنا راجعوا الحواشي،
نعم،
يعني شوفوا عن إسناد الفعل أو معناه،
الظرف قلنا الظرف هل هو إيه؟ من إسناد الفعل ومعناه أو لا؟
ما خرجنا بنتيجة، يعني ما تكلمت عن
الموضوع. الظرف بما أنه يتعلق بفعل، الظرف بنفسه لا يستقل في التأثير، إما يتعلق بفعل ظاهر فهذا وضع واضح، إما يتعلق بفعل مقدر.
نعم، لكن
الظرف المستقر يعني حسب تعبيرهم. فإذا تعلق إذا كان الظرف مستقرا يعني متعلقا بفعل مقدر، مر عليكم في الألفية أنه في الخبر والصفة والصلة والحال، في الأربع موارد الظرف يكون شنو؟ متعلقا بفعل مقدر، صحيح؟
العامل المحذوف،
في العامل المحذوف. فتسامحا يقولون أن الظرف فيه معنى الفعل، وإلا في الحقيقة معنى الفعل للعامل المحذوف المتعلق للظرف.
سيدنا وجدت نصل السيوطي في كتابه الهمع.
نعم.
جايب يعني ما يعمل عمل الفعل، جاب اسم الفاعل اسم المفعول، جاب هم آخر شيء قال الضار، وجاب الخلاف، قال يعني في خلاف في عمل الضار، فيقول لكن الجمهور جمهور النحاة أن الظرف بنفسه يستقل بالعمل، مو أنه في مبتدأ ومؤخر وما إلى ذلك في مثلا، بس شنو بشرط أنه نفس اسم الفاعل يعتمد على نفي أو استفهام، مثلا أفي الدار زيد مثلا، يقول هذه ما نقدر عام محذوف، لا نقول في الدار هو نفسه هو العامل، وزيد مرفوع على أنه فاعل، والرافع هو الظرف أو الجار والمجرور.
إيه نعم، هذا يأتي، هذا المثال الحين صحيح، يعني في الدار زيد، ولكن احنا كلامنا في يعني البلاغيين ما يتقيدون بهالتقيدات النحوية، شوي يوسعون الاصطلاحات، شوي يسهلون المطلب، يقولون الظرف هو الفعل أو فيه معنى الفعل، يعني شنو فيه معنى الفعل؟ يعني حتى زيد في الدار، حتى المثال اللي النحاة ما يقولون أنه في الدار هو العامل في المبتدأ، هو أكيد الخبر مو عامل في المبتدأ، ولا يقولون أن في الدار هو الذي تعلق به الخبر بالمبتدأ أو أسند إليه المبتدأ، يقولون أسند المبتدأ إلى عامل مقدر. البلاغيين شوي يسهلون المطلب، ما لهم شغل بالمقدرات، يقول هذا الخبر هذا معنى الفعل، ليس المدار في العمل النحوي نفس ما تفضلتم. صحيح كلام السيوطي أنه بعض الأحيان الظرف يعمل عمل الفعل، ولكن كلامنا مو في العمل بالمعنى النحوي، لأن الظرف قد يقع خبرا، والخبر لا يعمل في المبتدأ، يعمل ولا ما يعمل؟ زيدون في الدار
مش. بعضهم يقولون ترافعان المبتدأ
والخبر
كل واحد يرفع
الثاني، هذا رأي شاذ، وعلى فرضي أن نقبل بهذا الرأي، ما يقولون أن الظرف عمل في المبتدأ، المتعلق المحذوف المقدر هو الذي عمل في المبتدأ، هذا اللي يقولون النحاة، يعني حتى يكون هذا يكون الكلام كلام البلاغي عن العمل وعدم العمل، نحتاج إلى ارتكاب شنو مخالفتين للاصطلاح النحوي. أولا نجعل الخبر هو العامل في المبتدأ، وهذا خلاف المشهور، وثانيا نجعل الخبر الذي هو عامل نفس الظرف لا المقدر المحذوف المتعلق للظرف، هذا خلاف خلاف كلام النحاة. فالحاصل احنا كلامنا مو في العمل النحوي اصلا، ما لنا شغل هل هذا يعمل في ذاك ام لا يعمل، كلامنا في الاسناد، هذا يخبر عن ذاك معنى في معناه ام لا، سواء النحاة سموه خبر ولا ما سموه خبر ما يهمنا، هذا يخبر عن هذا ام لا، ولذا نقول في البلاغة الفعل يخبر عن الفاعل، ما عندنا مانع نقول الفعل يخبر عن الفاعل، زي قام زيد نقول قام يخبر عن زيد، لأن المدار على المعنى في البلاغة، المدار على المعنى، هل معناه الإخبار أم لا؟ معناه الإخبار. الحين النحو يسميه خبر ولا ما يسميه خبر، يسميه عامل في ذاك أم لا يسميه عامل ما يهمنا، لا العمل النحوي يهمنا، ولا الاصطلاح بأنه هل هذا خبر لذاك يهمنا. فبهذا الاصطلاح البلاغي شوي نوسع دائرة ما له معنى الفعل، دائرة ما يخبر عن كلمة أخرى، حتى الظرف نعبر عنه بأنه يخبر عن مبتدئه مثلا. لا نظرنا إلى العمل ولا نظرنا إلى الخبر النحوي، نقول الظرف يخبر. النظرة البلاغية إلى القواعد النحوية نظرة نوعا ما شوي واقعية، نظرة عملية، يعني يقول هذه بعض مثلا تفاصيل النحوية، تدقيقات النحوية، هذه غير واقعية. مثلا كلمة جاء جار ومجرور ووقع خبرا تقدر كلمة، إذن هذا تقديرك شنو الفائدة من وراءه؟ ما له فائدة. فخلنا نقول نفس الظرف هو الخبر، هذا اللي قاعد يؤدي الدور، يؤدي المعنى، كل الحمل على ظهر المسكين هذا. ليش تخلي الخبر شيء ثاني وهذا الظرف ما تخليه خبر؟ النحو يقول لا، شون الجار والمجرور يكون خبر وإلى آخره؟ ما يصير. الجار والمجرور غير مستقل في معناه، والخبر لابد أن يكون مستقلا في معناه، إلى آخره من الكلام النحوي. البلاغي يقول خلها التفاصيل حقك، أنا لي شغل بالمعنى. يوم اللي تقول زيد في الدار، المعنى شنو؟ أني قاعد أخبر عن زيد بأنه شنو؟ بأنه في الدار. هذا فالخبر صار في الدار، معناه مستقل ولا مو مستقل أنا مالي شغل، الخبر صار في الدار. فنوعا ما نظرة البلاغي نظرة واقعية أكثر من النظرة من نظرة النحوي إلى المطالب. ولذا بعض التدقيقات النحوية يطوفونها ويتسامحون في التعابير، فيقولون مثلا الظرف هو المسند إليه. واضح؟
نعم واضح، أحسنت.
جيد. فأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة. ما قرنا شيء من العبارة، الوقت انتهى بعد. شرحنا المطلب السابق مرة ثانية بس لأهميته، يعني لأن هذا المطلب شوي إن شاء الله إذا درستم المطول تشوفون النزاع الطويل في الحواشي على هالمطلب. احنا حاولنا ما نجرد المطلب عن النزاعات وإني على طريق سليم لا يطقنا هالطرف ولا يطقنا ذاك الطرف، ونشرح لكم يعني. إن شاء الله يأتي الأقسام الأربعة للحقيقة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.
حمد
والديكم، حياكم الله، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.